أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما استثناء الوجه، يعني بالنسبة للمرأة، ما الدليل على أنه لا يجب عليها ستر الوجه بل يجوز لها كشفه في الصلاة؟ قال: وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي. مراد بالقصور في المقتضي يعني أن الدليل الدال على وجوب الستر لا يشمل، أو بعبارة أخرى، القاصر عن شموله علما لستر الوجه. فالدليل الدال على وجوب الستر قاصر في شموله علما لستر الوجه. بعبارة أخرى، لا يوجد دليل على وجوب الستر، ستر الوجه، وكل النصوص الدالة على الستر لا تشمل الوجه كما لاحظنا كثير من النصوص. يقول المصنف: هاي مرحلة أولى. فالمرحلة الأولى ماكو مقتضي لستر الوجه، ماكو دليل على ستر الوجه. نعم، وين بيا رواية؟ لا، جيب لي رواية حتى نفهم من هاي الرواية ان الوجه داخل او خارج. نعم، لا ما تبس، وين جيب لي الرواية؟ دعنا من قول العلماء، لا تجيب لي قول عالم، جيب لي رواية مباشرة. فالمصنف يقول: لا دليل على ستر الوجه بالخصوص. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يتنزل المصنف يقول: ولو قيل بالدليل، لو فرضنا أن هناك دليل وأن المقتضي تام، فلا بد من تقييد هذا الدليل. يعني إذا المرحلتين، المرحلة الأولى نقول أصلا ما لا دليل، لا دليل على أن المرأة يجب أن تستر مثلا الوجه، وعلى فرض تجيب لي فد عموم من العمومات، وإن كان ما ثابت حال عموم أو مطلق، كما قيل أن هناك رواية أو يدعى رواية بهذا المعنى: المرأة عورة، المرأة كلها عورة، المرأة عي وعورة. إيش مثلا واردة؟ قد الروايات ضعيفة السند قوي، بس مثلا لو فرضنا أحد يتمسك بهالتعبير، هاي تعابير من يقول المرأة عورة، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الأصل فيها أن كل جسمها هو شنو؟ عورة، ومن ضمنه من هو؟ الوجه. هاي شلون؟ يقول المصنف: نحن لا نسلم لهذه الروايات، إما ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، لكن لو سلمنا، لو قلنا بقوتها سندا، فلا بد من تقييدها بمن؟ بروايات الخمار. لأن روايات الخمار إذا وضع على الرأس، والقرآن يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار عادة شنو؟ لا يستر الوجه، الخمار لا يستر الوجه. الأدلة الدالة على أن المرأة إذا صلت يمكنها أن تكتفي بالتخمر، يعني بالخمار، هذه الأدلة بنفسها تدل على جواز كشف الوجه، لأن الوجه لو كان يجب ستره لما اكتفت المرأة بالخمار. في الرواية التي قرأناها سابقا يقول: ثلاثة أثواب، المرأة تلبس فقط ثلاثة أثواب: أزار مثل العباءة، ودرع اللي هو الثوب الساتر لكل البدن، وخمار. خمار شو يستر؟ خمار لا يستر الوجه، الوجه يستره المقنعة البوشية يعني، أما الخمار لوحده لا يستر. يقول المصنف: إذن هذه الأدلة الدالة على التخمر ولبس الخمار هي بنفسها تدل دلالة واضحة على عدم وجوب ستر الوجه. فلو فرضنا أكو دليل تام على ستر الوجه، لابد من التعامل مع هذا الدليل التام بأنه مقيد بمن؟ بروايات الخمار. لهذا قال المصنف: وأما استثناء الوجه فيكفي فيه، يعني في الاستثناء، القصور في المقتضي، يعني القصور في الأدلة الدالة على وجوب ستر البدن أو ستر في الصلاة. قال: وعلى تقدير تماميته. فلو فرضنا، لو تنزلنا وقلنا أن الدليل تام على ستر الوجه وعلى ستر كل البدن، يقول وعلى تقدير تمامية المقتضي تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك. شنو ذلك؟ يعني الاستثناء، استثناء الوجه. قال وأما الكفان والقدمان، أيضا الكفان والقدمان ثبت استثناؤهما. قال فيكفي لإثبات استثنائهما، يعني من وجوب الستر، يكفي القصور في المقتضي. نفس الكلام، الأدلة الدالة على وجوب الستر لا تشمل الكفين والقدمين ولا دليل على ذلك. أجل، هناك دليل قرأناه قبل درسين حسب ما أذكر، أو درس واحد ما أدري، رواية الملحفة، روايات الملحفة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، الرواية قرأناها في يعني في الفقرة الثالثة، إذا تسترجعون في الفقرة الثالثة. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي. حدث مو محل شاهد، محل الشاهد من نابده. فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. ايش تفهم من هاي؟ هذا منطوق، منطوق يقول إن خرجت رجلها وهي ما تقدر المسكينة على غير ذلك، ملحفة ما تصل، امرأة طويلة والملحفة قصيرة فرضا، وهي ما أدرت ملحفة، فإن خرجت الرجل وهي هذه المرأة لا تقدر على أزيد من ذلك، ما نقدر إما أن تستر رأسها شعرها أو تستر قدمها حسب تنزيل تنزل هذه الملحفة، إذا تصعدها على رأسها راح من ماذا يظهر؟ تظهر رجلها، تنزلها على رجلها راح يظهر شعرها وهي واحدة منها. فالإمام ماذا حكم؟ قال تغطي رأسها، تغطي الرأس ما بيتنازل، لكن بالنسبة للرجلين إن خرجت رجلها بس بقيت، إن خرجت رجلها هو إيش قال؟ فلا بأس، إن خرجت رجلها فلا بأس، لكن بقيت، ما هو القيد؟ إن خرجت رجلها فلا بأس، إيش وقت؟ إن لم تقدر على غير ذلك، يعني في حالة الاضطرار. فنفهم منه أنه في حالة الاضطرار يجوز كشف القدم للاضطرار. إحنا ما نتكلم الآن عن الاضطرار، نتكلم عن الاختيار، هل القدم يجب سترها أم لا؟ ظاهر ذيك الرواية اللي هي صحيحة علي بن جعفر أنه يجب سترها في حال اختيار، لأنه ماذا قال؟ قال إن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. فيفهم منه أنه هذا منطوق، يفهم منه شنو؟ أنه إن خرجت رجلها وتقدر على ذلك وتقدر على الستر ففيه بأس أو لا بأس؟ ففيه بأس، يعني اللي يجب عليها الستر. هذا شلون؟ كيف تعالج هذه المسألة؟ بينما فقهانا المعاصرين شو يقولون؟ يفتون بمن؟ يفتون بجواز كشف القدم، القدم إلى مقدار، إلى مقدار المفصل. فقهاؤنا يفتون بجواز كشف القدم لمن؟ إلى المفصل. فكيف نجمع بين، أو كيف نلائم بين هذه الرواية وبين إفتاء المشهور؟ يقول المصنف أجل، قد يقال بالنسبة إلى القدمين، قد يقال بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة اللي قلناها عليكم في الصفحة السابقة، يقال بأن المفهوم ماذا؟ وجوب سترهما، يعني ستر القدمين حالة التمكن. هذا هو الإشكال. قد يقال يرده ماذا؟ يرده أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. المصنف رجع القضية، رجع المنطوق الذي نفهمه من صحيحة علي بن جعفر، نفهمه قصد الفهم العرفي، مو الفهم، مو مفهوم أصول، يعني خلنا نعرف، ما قلنا نفهمه، رجع المنطوق المستفاد من رواية علي بن جعفر، رجعه على أنه شنو؟ قضية سالبة كلية. هو رتبها بحيث تكون سالبة كلية. خلنا نشوف شلون تصير سالبة كلية. احنا راح ما نلتزم بألفاظ الرواية، راح ناخذ المعنى. هي الرواية قالت فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. خلنا نحاول احنا نرتبها في صياغة ونسويها سالبة او قريب على الاقل قريب للسالبة الكلية. صعبة ما اجيب لك سالبة كلية وسور السالبة الكلية ولا شيء وما ادري شنو، صعبة. بس انا راح اركز على احاول اقربها للسالبة الكلية. اقول هكذا: ان لم تقدر على ستر الرجل جاز الكشف، ان لم تقدر على ستر الرجل جاز الكشف. فمفهومها ماذا يكون؟ ان قدرت على ستر الرجل وجب الستر ولا يجوز الكشف. مثلا نشوف القضية، نرجع للقضية الاولى: ان لم تقدر على ستر الرجل، يا رجل مطلق الرجل، مطلق الرجل، الرجل مطلقا بما يشمل الساق ما يشمل القدم، ان لم تقدر على ستر الرجل مطلقا، هاي مطلقا يسميها المطلق كلية. يعني واحد بيكون بيقول لي وين الكلية؟ هسه سلب، عرفنا اكو سلب، القضية اقوى سالبة، بس هاي السالبة كلية، الكلية من يانجه. بالمناسبة المصنف اهم شيء عنده هنا اثبات الكلية والجزئية، الكلية في المفهوم والجزئية وين؟ الكلية في المنطوق والجزئية وين؟ اقصد بالمفهوم. فاول شيء يثبت لنا ان هناك سالبة كلية في المنطوق. وين السالبة الكلية؟ هو السالبة موجودة، ان لم تقدر سلب، يلا قبلناها سالبة. زين كلية، وين الكلية ثبتها؟ الكلية يستفاد من هذا المسألة، وهي ان الرجل الذي حكم الامام بانها ان لم تقدر على سترها جاز الكشف، يا رجل قيدها برجل خاص، قال الى المفصل، لو قال الى الركبة، لو سكت مطلق. فيقول هكذا: امرأة تصلي، مثل ما ركز اكثر من مرة، احنا ما نتكلم عن امرأة تصلي امام الناس، مرة تصلي وصاد بابها عليها، وش حتى يصير اسكم مشكال، مرة قاعد تصلي وصاد بابها وما حد يشوفها، بس هي وحتى الغرفة ظلمة، واضح شلون؟ حتى الأضوية ماكو. السؤال يجب، هي عتبت ملحفة، عتبتها البطانية، شلون تصلي؟ فالإمام عليه السلام ماذا قال لها؟ أول شيء تلتف بها التفاف، تلتف بها وتستر راسها وتلتف. إذا البطانية صغيرة وما عندها غيرها وخرجت رجلها وليس تقدر على ذلك، يلا لا نقبل منها، شو تسوي؟ شو نقولها لها؟ نقولها لا بأس. إن لم تقدر على ستري من عندي مطلق الرجل فلا بأس، يعني لأجل الاضطرار. فكليا من هذه الكلية رجاء أرد تعبيرنا قوة، أرد رتب استدلال المطلق، فأنتم ساعدون هالمشيئة هاي القوة. الكلية نجد من إطلاق عموم، شو تسميه؟ بس من هذه العموم الإطلاق، من هذه، من جهة الرجل، أن الرجل يشمل كل أفراد الرجل أو كل أجزاء الرجل، ما شيء. فظاهرها أنه كل الرجل، إن لم تقدر المرأة على ستر كل الرجل فلا بأس، شو السبب؟ ماشي؟ زين المنطوق راح يصير إذا العفو المفهوم، إذا كان المنطوق سالبة كلية بهالطريقة، المفهوم مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة هناك خلاف يخالف الأصل، وإن كان أكو وياه شبهة راح يمشيها علينا، طبعا شبهة هواي مشاها المصنف علينا. المصنف دائما يستدل بأنه مفهوم السالبة الكلية شو يصير؟ موجبة جزئية، مفهوم الموجبة الكلية سالبة جزئية، هواي مشاها علينا وهواي استدل بمثله، وهذا مو بس هو، سيد اخوي هواي يستدل بهذه الطريقة، وهذا في الحقيقة اكو بيه مغالطة بسيطة كنت تكتشف، وهي شنو؟ انه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ينظر إلى الكيف لو للكم. احنا عندنا لو مفهوم موافقة، مفهوم الأولوية، لو مفهوم مخالف، روح للأصوليين، اسأل جميع الأصوليين، قلهم مفهوم المخالفة شي خالف المنطوق، يخالف المنطوق بالكيف لو بالكم لو فيهما معا، ها؟ شي يركز على منه؟ على السلب والإيجاب، في الكيف لا في الكم. ما سمعنا من أحد من الأصوليين أنه يدعي أنه مفهوم المخالفة يخالف المنطوق وين؟ في الكم، الكم ما مذكور. بينما الاستدلالات الفقهاء هنا دائما من يقول لك إذا كان المنطوق مجرى كلية فمفهوم المخالفة شي يصير سالبة جزئية، هو يمر علينا كتاب الطهارة مرتين ثلاثة المصنف، هاي مغالطة مهمة، يعني تغير الحكم تماما. احنا نقول للمصنف، قلنا منو قال لكم انتو لازم يكون الاختلاف حتى في الكم؟ حتى في الكم يقول ربما هي سالبة كلية ويكون مفهومها موجبة كلية، مثلا سالبة جزئية في موجبة جزئية، فالفرق وين؟ في الكم لو في الكيف؟ في الكيف. لكن المصنف درج على ان الفرق، يعني المصنف يبني، ومو بس المصنف، قلت لك كثير من الفقهاء يبنون على ان مفهوم المخالفة نقيض للمنطوق، والنقيض يشتمل على المخالفة بالكم وفي الكيف، وهي قلت لك احتاج لها بحث فيها، واذا بحثناها واثبتناها تتغير كثير من المسائل الفقهيه اللي من هذا القبيل. خلينا شوي المصنف، نمشي شوي المصنف على مبانيه. هو على مبانيه يقول الروايه الاولى هي سالبه كليه، سالبه واضحه كليه بلحاظ الرجل، فمفهومها على مباني المصنف راح شو يصير؟ سالبه كليه شنو نقيضها؟ موجبه جزئيه. موجبه راح شو يصير؟ تصير انقدرت، هاي صارت موجبه على ستر الرجل. الرجل بعد يا رجل هم يراد كل الرجل لو بعض الرجل بعض. ها فشو يصير؟ تدل هذه الرواية على أن المرأة إذا قدرت على ستر الرجل بنحو بالجملة، لو في الجملة في الجملة المرأة إن قدرت على ستر الرجل وجب الستر، بس في الجملة لو بالجملة في الجملة. سؤال لكم، فقهائنا عندما يقولون بأنه يجوز للمرأة كشف القدم، بس يا قدم المفصل هذا اللي هو واضح القدم إلى المفصل، هذا الفقهاء عندما يقولون بجواز كشفه ووجوب ستر الرجل باقي الرجل يجب سترها، مقدار اصبع الى طلع او مقدار علم الى طلع حرام، الرجل كله محرم ابرازها. هؤلاء الفقهاء خالفوا هذه الروايه، خالفوا المفهوم. الجواب ما خالفوا، لانهم ايضا قالوا بوجوب الستر وين؟ في الجمله. احنا شفنا من المفهوم، فهمنا من المفهوم وجوب ستر الرجل بالجملة لو في الجملة. ها يعني بعض الرجل تستر، شهيد بعض الرجل تستر المشهور، مشهور فقهانا ألم يقول بهذه المقالة؟ هل قالوا بأنه الرجل تظهر كلها؟ لو قالوا بوجوب ستر البعض، مو هم أيضا قالوا بوجوب ستر البعض، بل البعض الأكثر هو أكثر الرجل. شو بقى من الرجل؟ بقى من الرجل بس الكف، بس الكف تعبير فقط الكف. الفقهاء قالوا بجوازي إظهاره، أما باقي الرجل يجب ستره، يجب ستره. فإذا الفقهاء قالوا بأنه يجب ستر القدم في الجملة، ما قالوا ها قالوا. إذا هل هذا يعتبر دليل ضدهم؟ بالعكس وياهم وإلاءهم، إلاءهم كلامهم. نعم أحسنتم، زين هم قالوا كلية، لكن أكو كلية في المفهوم؟ أكو كلية في المفهوم ولا ما أكو كلية في المفهوم؟ المفهوم مو المنطق، معك منطق رجعينا فيه. احنا استدلنا مو المنطق، استدلنا بالمفهوم. المنطق قاعد شو يقول؟ ان لم تقدر على ستر الرجل جاز الكشف، مفهومه على طريقة المصنف ان قدرت على ستر الرجل لكن في الجملة او بالجملة، في الجملة وجب الستر. فاذا هذا الصدق ما يخالف كلامنا، بس هذا كله مبني على مبني على هالامور، على فكرة اقحام القاعدة المنطقية في المفاهيم، في بحث المفاهيم. طبعا لا اخفى عليكم ان البحث الاصولي بحث المفروض يبنى على القواعد الفلسفية، لو على القواعد العرفية والمحاورات العرفية المتفاهمة عن العرفي، هاي مهمة. وهذا طبعا على هالكلام يكون ينبغي أن يؤسس أصول جديد وندرس أصول بطريقة جديدة، أصول نظيف من القواعد التي لا تكون تلائم شنو؟ تلائم البحث الأصولي. أرجو أن تفرقون بين حكايتين. مرة قاعد أقول لك أنه علوم العقلية علوم باطلة، ما قال هيك، أنا قلت هي باطلة، قلت هي علوم مطلقة، لا ما قلت، بس أريد أقول لكل علم شنو؟ لكل علم إلى أسلوبه الخاص إلى توجهه الخاص. فأنت في البحث الفقهي أكو شنو؟ أكو ذهنية يكون تدخل للبحث الفقهي بذهنية وبقواعد خاصة، بالبحث الرياضيات لإلك قواعد تختلف عن قواعد بحث العلم علم الطب، مو صحيح؟ وهكذا لكل علم شنو؟ لكل علم عندما تبحث النحو مثل ما تبحث علم الفلسفة نفس القواعد؟ لا طبعا لا، هذا أمر، هذا علم اعتباري وذاك علم حقيقي. هاي بس أبدأ أوصلكم هالفكرة. فمن هنا إذا بد من تمحيص علم الأصول وحتى علم الفقه، تمحيصه وتجذيبه منين؟ من القواعد التي لا تتلائم مع البحث الفقهي والبحث الأصولي. مو قصدي كما يذهب البعض إلى أن علم الفلسفة وعلم المنطق بدعة وحرام، ولا ما قلتش. علم المنطق وعلم الفلسفة علوم مهمة وعلوم جليلة وتنفع في مواردها، لكن السؤال هل إقحامها في غير محلها صحيح؟ واضح الفرق؟ ينقل طبعا الشيخ، أنا أعطيكم بعض النماذج، الشيخ البهائي قدس الله روحه الزكية، الشيخ البهائي له ذهنية وقادة وفلسفية ومنطقية ورياضية، بالذات رياضيات كلش معروف هو الشيخ بالرياضيات وبالتوسع في الرياضيات. شو يقولون؟ يقولون الرجل لأجل توغله في هذا العلم الذي هو أبعد ما يكون عن علم الفقه والأصول، الرياضيات والقواعد الرياضية الهندسية أبعد ما تكون عن الفهم العرفي. فهم العرفي فهم يلقى العرف، مو تجيب لي تكلفات. يقول لما كان كذلك وقرأ رواية الإمام الصادق عليه السلام اغسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى، يقول مباشرة انتقل ذهنه قهريا، انتقل ذهنه قهريا من كلمة دارت عليه الإبهام والوسطى إلى الدائرة الهندسية، الدائرة الهندسية المتعارفة. ولهذا هو حكم بأن الوجه الذي يجب غسله في الوضوء هو على شكل دائرة مركزها الأنف. قالوا له منين جبتها؟ شو لا العرفي فهمها ولا المحاولات. هو ما يقول أنا ذهنيتي أثرت عليه، بس هو قهرا أثرت عليه. كثير منهم أشكل عليه، قال الرجل توغله في هذه العلوم هو الذي جعل سريقته في فهم الروايات يؤدي، يعني صارت سيئة. ما نقول ما أعبر تعبير ملطفة مع الشيخ البهائي قد أطلع روحه الزكية، بس بالنتيجة يشترطون، يعني الشيخ الوحيد البهبهاني يشترط في ملكة الاجتهاد من ضمن شروط ملكة الاجتهاد فصولها عند الإنسان، يشترط أن لا يكون المجتهد متوغلا في العلوم التي تكون مسلكها غير مسلك الفقه والأصول. مثل إيش؟ يقول كالعلوم الهندسية والفلسفية والمنطقية. شوف يقول لا يكون متوغلا. فرق وش معنى متوغلا؟ ما هو مو يقول ما يعرف منطق، لا لا، ما يعرف منطق ما يعرف فقه. أنا أقول لك ما يعرف منطق ما يفهم فقه ولا يفهم أصول. أنا ما يعرف ما يعرف، خلي يعرف، خلي يأخذ مقدمات وسطح، بس مو يتوغل في المنطق والفلسفة إلى مستوى أنه بعد هو كل ما يسمع من جسمه يفهم به. أكو رواية تقول هكذا، تقول أن ظاهرها أن الإمام يقول لأحد أصحابه، يقول اغسل يدك قبل الطعام لكم ولنا، اغسل يدك بعد الطعام لكم. هاي لكم لنا لكم شنها؟ الفقهاء اختلفوا بها شد الاختلاف. هذا يقول لكم بالأولى يقصد كذا، ولكم بالثانية لنا. في الفهم كان صار فهم معرف. واحد منهم دائما ليش حايلين به؟ هو كلام الإمام مو كلام عرفي. يقول خلينا نشوف لنا واحد من أهل العرف يقول صدق، يقولهم واحد أعرابي له عرفيته العادية، ما مختلطة طريقته ولا المنطق والفلسفة والعلوم الأخرى. يقول سألنا قلنا ايش تفهم من هاي الروح؟ قال مبينة، اغسل يدك قبل الطعام راح تاكل ويانا. فمن تاكل ويانا؟ إذا غسلت يدك قبل الطعام هم احنا نستفيد من النقاف، أنت بإيدك بيها فد مشكلة، فد جراثيم، فد بيها فد مرض معين، لكم أفضل ولنا أفضل. بس إذا غسلت يدك بعد الطعام من راح يستفيد؟ بعد ما عندنا شغل لقيت راح تستفيد. قالوا احنا وين رحنا؟ واحنا وين فسرناها؟ واحنا وين وجهناها؟ فالمشكلة قلت لك ينقل انه بعضهم كثير من علماء النفس قاعدين بسيارة، فيقول له قال احنا ليش خلنا ننشغل في المطالب العلمية؟ قال لي يلا اعطيني مطلبين. قال له خلنا نشوف لنا واحد من الركاب بالحافلة ونشوف شنو مشكلته النفسية. شافوا لهم واحد متخوطر، شو سوى؟ مشلب بالهاي مال الحافله ومش متخوطر هيك. قال هذا شو ليش مسوي؟ هذا قال له مو هذا عنده كبت وحزن، فهذا الكبت والحزن يخليه شنو ينقبض بهذه الطريقه. قال له بالعكس، هذا عنده فرح وسرور واستبشار بدليل هو من كثر فرح مسوي. اختلفوا وهذا يجي دليل ذاك. قال له ليش؟ هو المصنف موجود، خليه يسال المصنف. صح ولا قال تجي مسوي؟ قال مخلي رقيه والله حتى رقيه ماشي. لا رجال مخلي رقيه والرقيه وقعد. في مشكلة من صارت شيء من تجينا رواية وإحنا كلنا نشغل ونجرب، وهي الرواية والله رايحة بيها موضوع، وإحنا رايحين بالكبت وش اسمه منين ناشئ من تحميل المطلب غير يعني تحميله وإعطاء غير أبعاده. يقول المصنف ونرده أن مفهوم ذلك هو الإجابة الجزئي دون الإجابة الكلي، يعني أن الرجل يجب ستره وين في الجملة بالجملة في الجملة. قال خامسا وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه، ذكرنا لكم أن هناك خلافا أن الذي يكشف من الوجه هل هو الوجه العرفي؟ والوجه العرفي ما هو؟ الوجه العرفي هو الذي يواجه به الإنسان. وأنت عندما ينظر إليك شخص شو تشوف من عنده؟ تشوف كل وجهه بما يشمل ما بين الأذنين، شوفه كله ما بين الأذنين تشوفه من جهة العرض حتى. هذا وجه عرفي يسمونه، هذا احتمال. فهاي المرأة يجوز لها الكشف، يعني تكشف وجهها العرفي فيجوز لها أن تبرز ما بين الأذنين. هذا واحد. المطلب الآخر، الوجه الاصطلاح الآخر، هناك وجه وضوئي، والوجه الوضوئي واضح من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، هذا وجه وضوئي. يقول المصنف نحن إذا لاحظنا روايات الخمار والآية المباركة ماذا قالت؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن.
احنا مسألة عملية، القرآن اعطانا قاعدة عملية. ضرب الخمام على الجيب يعني على الصدر، ماذا سينتج منه؟ ماذا سيخرج من الوجه؟ يقول يخرج من الوجه المقدار من الوجه طولا الذي يشمل شنو؟ يشمل حتى ما تحت الذقن، هذا المقدار. يقول احنا واحنا والآية، احنا والآية. وهذا ما ذهب إليه كما ذكرت لكم بعض الأعلام كالسيد السيستاني أدام الله ظله العالية، ذهب إلى هذا الرأي، إلى أنه يجوز للمرأة أن تكشف هذا المقدار. بينما رأي السيد الخوئي، رأي السيد الخوئي أن الوجه هو وجه وضوئي، فيجب ينبغي أن يكون إلى الذقن. ومن باب المقدمة العلمية شو تسوي؟ صعد شوي أكثر. ومن هنا أيضا مشكلة، من هنا من أطراف مشكلة ما دارت عليه ابن فهم الوسطى شنو؟ أيضا لازم تستر المقدار، فيصير مقدار جدا قليل من الوجه. يقول المصنف: وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز، يعني هذا الوجه اللي يجوز كشفه، ما يبرز عند التخمر. لماذا؟ تمسكا بروايات الخمار. يقول المصنف: نعم، مقتضى صحيحة فضيل، إذا أخذنا بها صحيحة فضيل، صحيحة المشكلة اللي تقول الزهراء سلام الله عليها صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. يقول المصنف: مقتضى هذه الصحيحة الحاكية لخمار الصديقة ولصلاتها مع يعني ملابس حثناء الصلاة، يقول هذه مقتضاها جواز كشف أكثر من ذلك، لأنها ماذا عبرت؟ قالت هي سترت شعرها وأذنيها، فأما عنقها لم تستره، أما ما تحت العنق لم تستره، أما الأطراف أكثر مما يستره الخمار عادة ما ذكرت. يقول المصنف: سيكون مقدار أزيد ولو بقليل. يقول عبارته: جواز مقتضى صحيحة فضيل جواز كشف أكثر من ذلك ولو بمقدار قليل، إلا أن تحمل كما قدمنا، تحمل هذا الرواية على شنو؟ على حالة التعذر لعدم إحراز جهة الصدور. قال: أما التحديد، يعني تحديد الكشف في القدمين والكفين، تحديده علما، القدم يجوز كشفها علما إلى المفصل والكف أيضا إلى المفصل، ما هو الدليل على التحديد من هذه الجهة؟ قال: أما التحديد في القدمين والكفين بمقدار الساقين، هذا بالنسبة لمن؟ للقدمين. والزندين بالنسبة لليدين الكفين. فما هو الدليل؟ يقول الدليل الوحيد هو فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك. يقول مسألة إجماعية أنه أكثر من هذا المقدار كإبراز ذراعها أو إبراز مقدار من ساقها، هذا ثبت بالدليل الإجماع، يعني ثبت بالإجماع عدم جواز الكشف. بالإضافة إذا ضمينا منه، إذا ضمينا صحيحة علي بن جعفر اللي تقول أنه يجب ستر القدم في الجملة، وإن كان هذا في الجملة القدر متيقن منه باعتبار الإجماع منه هو إلى مفصل الساق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.